بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 62 من مجالس شرح عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله، ومعنا اليوم كتاب النكاح. كتاب النكاح، وهو كتاب مهم مع ما يتصل به من الكلام في العدة، الكلام في الطلاق، والكلام في الخلع، من الأبواب المهمة التي تحتاج إلى عناية في فهمها. كتاب النكاح، والنكاح في اللغة هو الضم، واصطلاحا اختلف فيه هل هو العقد أم الوطأ. النكاح هل هو العقد، هل هو حقيقة في العقد أم حقيقة في الوطأ أم حقيقة فيهما، يعني من باب المشترك. في قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. ما نكح آباؤكم يعني ما عقدوا عليه أو ما وطئوا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، يحرم على الإنسان ما عقد عليه الأب أم ما دخل به الأب، يحرم ما عقد. فهذه الآية حقيقة، النكاح فيها حقيقة في العقد. ولا تنكحوا، ولا تنكحوا، لا تعقدوا ما نكح آباؤكم ما عقد عليه الآباء. لكن في قوله تعالى: فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ما المقصود تنكح زوجا غيره؟ يكفي العقد أم لا بد من الوط؟ لا بد من الوط. فقيل إن الأصل في النكاح هو العقد، وأن هذه الآية خرجت عن الأصل لدليل وهو السنة: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. أو خرجت هذه الآية لقرينة وهي ذكر الزوج حتى تنكح زوجا. الآن إذا قيل إنسان سينكح أجنبية فهذا واضح أنه سيعقد، وأما إذا قيل إن الزوج سينكح زوجته فهذا يكون المعنى أنه سيطأ زوجته. وعلى كل من أهل العلم من قال إن النكاح مشترك، مشترك، والاسم المشترك الذي لفظه واحد ويدل على معان مختلفة، المشترك اللفظي، كما إذا قلت العين فإنها تشمل العين الباصرة التي تبصر بها، تشمل البئر، وتشمل الذهب، وتشمل الجاسوس، ومعاني أخر. فقالوا إن النكاح حقيقة في المعنيين، في الوطئ وفي العقد، ويفهم من خلال السياق، يفهم المراد من خلال السياق. يقول المؤلف رحمه الله: النكاح من سنن المرسلين. وما الدليل على أن النكاح من سنن المرسلين؟ الحنابلة يستدلون بحديث أربع من سنن المرسلين: التعطر والنكاح والسواك والحياء. التعطر والنكاح والسواك والحياء. هذا الحديث رواه أحمد والترمذي لكنه ضعيف. ويستدل لهذا المعنى بأن النكاح من سنن المرسلين بقوله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فمن سنن المرسلين قضية النكاح والزواج، وهو من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث الثلاثة النفر الثلاثة، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. فالنكاح من سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. قال: وهو أفضل من التخلي لنفل العبادة. أفضل من التخلي لنفل العبادة. لو قيل أيهما أفضل، أن يتخلى ويتفرغ الإنسان للتعبد بفعل النوافل أم يتزوج؟ فالحنابلة يقولون إنه أفضل من التخلي لنفل العبادة. والدليل قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مضعون التبتل. التبتل هو ترك النكاح، رده صلى الله عليه وسلم ولم يقبل منه. ولهذا سعد يقول: ولو أحله لاختصينا، لو أذن له في التبتل لاختصينا وانقطعنا للعبادة. قال: وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والباءة إما هي الجماع نفسه، وإما ما يحتاجه في الزواج من نفقة وغيره، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وهذا في الصحيحين. والنكاح تدخله الأحكام الخمسة على المذهب، فتارة يكون مسنونا مستحبا، وتارة يكون واجبا، وتارة يكون مباحا، وتارة يكون مكروها، وتارة يكون محرما. تدخله الأحكام التكليفية الخمسة. فيكون مستحبا مسنونا لمن له شهوة، لمن له شهوة لكن لا يخاف الزنا. رجل له شهوة، وسيأتي أن هناك من لا شهوة له. رجل عنده شهوة أو له شهوة لكن لا يخاف على نفسه الزنا، فهذا مسنون مستحب في حقه، وهو أفضل له من الاشتغال بنوافل العبادة للأدلة السابقة أنه من سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ولترغيب النبي صلى الله عليه وسلم فيه. إذن يسن في هذه الحالة لمن له شهوة ولا يخاف على نفسه الزنا، ويباح لمن لا شهوة له إذا كان غنيا. من لا شهوة له، العنين أو لمرض لا شهوة له، لكن هو غني يستطيع النكاح، فيباح في حقه لعموم الأدلة، لا يحرم عليه، لكن يلزمه أن يبين حاله، يلزمه أن يبين حاله. ولهذا فالصحيح أن الإنسان مهما كان مرضه، مهما كان مرضه ولو كان الإيدز، عافى الله المسلمين جميعا، مهما كان مرضه فإنه يجوز له النكاح، يجوز له النكاح إذا أخبر عن حاله، أو يلزمه أن يخبر عن حاله، كما يلزمه الاحتياط في مسألة نشر المرض، يلزمه الاحتياط حتى يعني إما ألا ينجب أصلا، إما ألا ينجب أصلا، أو يحتاط في ذلك. وإذن يباح لمن لا شهوة له إذا كان غنيا، ويجب على من خاف على نفسه الزنا علما أو ظنا، ظن أو غلب على ظنه أنه إن لم يتزوج سيقع في الحرام، وجب وجب النكاح عليه، وكذلك يجب إذا أمره به والداه أو أحدهما طاعة للأبوين، لأن طاعة الأب في المعروف أو طاعة الأم في المعروف واجبة. وكذلك يجب بالنذر إذا نذر أن ينكح أو يتزوج. ويكره لمن لا شهوة له، يكره لمن لا شهوة له إن كان فقيرا، فهذا لا شهوة له في النكاح ولا حاجة له إلى النكاح وهو فقير، فيكره في حقه النكاح. ويحرم في دار الحرب، يحرم في دار الحرب إلا لضرورة، والفقهاء يعللون خشية أن يسترق الولد، يعني يمكن أن تنجب ثم هو في بلاد الحرب يؤخذ ولده فيصير رقيقا. فالمهم أن النكاح تعتريه الأحكام الخمسة المعروفة. قال رحمه الله: ومن أراد، من أراد، من أراد خطبة امرأة، من أراد خطبة امرأة فله النظر منها إلى ما يظهر عادة كوجهها وكفيها وقدميها. من أراد خطبة امرأة، من عزم على خطبة امرأة معينة، وسيأتي بقية الشروط، ومنها إذا ظن الإجابة، من الشروط أن يظن أنهم سيقبلونه. أما مثلا رجل من فقراء الناس ويقول أريد أن أنظر إلى هذه الأميرة أو بنت الرئيس، أو أنظر إليها لأخطبها، هذا يتلاعب، لأن غالب الظن أنه لا يجاب، فلا بد أن يغلب على ظنه أنهم سيقبلونه حتى يباح له النظر. سنذكر الشروط. هنا يقول: من أراد خطبة امرأة فله النظر، أباح الشرع للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته، وعلل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. لأن الإنسان ربما إذا رأى المرأة نفر منها أو نفرت هي منه، مهما سمع عن جمالها أو صفتها فإن الرؤية تختلف. قال: يباح له النظر إلى ما يظهر منها عادة كوجهها، وعند الحنابلة في المذهب ورقبتها، الوجه والرقبة، وكفيها وقدميها، وكفيها وقدميها. وما حكم أن ينظر إلى شعرها أو إلى رأسها؟ أما الجمهور فإنهم يكتفون بالوجه والكفين، والحنابلة كما ترون زادوا وقالوا ما يظهر عادة أو غالبا، فأدخلوا الرقبة، أدخلوا الرقبة وأدخلوا القدمين. ولهم قول في المذهب أنه يجوز أن ينظر إلى شعرها، وهو رواية عن الإمام أحمد، قال في الإنصاف: وقيل له النظر إلى الرقبة والرأس، الرأس يعني الشعر، والساق، قول عند الحنابل أن الساق أيضا. وفي الشرح الكبير قال أحمد في رواية حنبل: لا بأس أن ينظر إليها عند الخطبة حاسرة. ما معنى حاسرة؟ يعني كاشفة عن شعرها، كاشفة عن شعرها. وهذا القول قول قوي وفيه حكمة ومناسبة، ويستدل له بحديث جابر رضي الله عنه. حديث جابر ذكره الشارح عندكم، قال صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، إلى شيء يرغبه في نكاحها، من ذلك وجهها ومن ذلك شعرها أيضا، ربما كان الشعر له أهمية في نظر كثير من الناس. قال جابر في الحديث: قال: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها. رواه أبو داود في سننه. تخبأ لها ورآها على غفلة، رآها على غفلة. والمرأة إذا كانت في بيتها فإنها غالبا لا تستر رأسها، لا تستر شعرها، يعني إذا كشفت وجهها فإنها تكشف غالبا شعرها. ولهذا هذا القول قول قوي، لكن من حق المخطوبة أن ترفض، يعني المرأة لحيائها إذا كانت لم تكشف شعرها لأحد، لأجنبي عنها، فإنها غالبا سترفض طلب الخاطب لو طلب أن تكشف عن شعرها، لها الحق في ذلك ولا تجبر عليه. لكن لو تمكن هذا الخاطب من رؤيتها عن غفلة هل يحرم أن ينظر إلى شعرها؟ الجواب والله أعلم على هذا القول أنه يجوز له أن ينظر إلى شعرها، ولو رضيت هي فكشفت عن شعرها فلا حرج عليها. اشترط الفقهاء عدة شروط، ستة شروط لهذا النظر، ستة شروط لجواز النظر إلى المخطوبة. الشرط الأول: أن يأمن ثوران الشهوة، أن يأمن الشهوة أو ثورانها، وإذا نظر فشعر بذلك وجب أن يكف عن النظر، لأن هذا النظر يقولون له نظر استطلاع وليس نظر استمتاع. إذن أن يأمن ثوران الشهوة. الشرط الثاني: ألا تكون خلوة، ألا تكون خلوة، بل يراها مع محرمها أو مع امرأة ثقة تحتشم منها، كأن يراها مع أمها مثلا أو مع أختها الكبرى، فإن الخلوة تزول، الخلوة تزول بجمع من النساء على الراجح، الخلوة تزول بامرأة ثقة تحصل معها الحشمة. وهذه شروط مهمة عند الفقهاء، لأن قد تكون امرأة شابة مع شابة أخرى مستهترة، فالخلوة بهما خلوة. والشرط الثالث: أن يكون عازما على الخطبة، يعني جادا فيها، سأل عن المرأة وأهلها ومستواها ولم يبق إلا النظر، لأن القضية ليست للتسلي. الشرط الرابع: أن يغلب على ظنه إجابته، أنهم سيقبلونه. الشرط الخامس: أن ينظر إلى ما يظهر غالبا. الشرط السادس: ألا تظهر المرأة متبرجة أو مكتحلة أو متطيبة، لأن هذه محرمات على المرأة بالنسبة للأجانب، ولا رخصة هنا، يعني الأصل هو التحريم، إنما أبيح النظر فقط. إذن هذه ستة شروط في مسألة النظر إلى المخطوبة. وفي متن الزاد يقول: أبيح مرارا، أن ينظر أكثر من مرة، أي إذا احتاج إلى ذلك، يعني ربما جلس الإنسان في المرة الأولى فلم يتمكن من النظر حياء وخجلا، وخرج ولم يدعه شيء رآه إلى نكاحها، فأحب أن ينظر مرة أخرى وثالثة، فلا حرج في ذلك. المؤلف يقول: فله النظر، وله هذه اللام تفيد الإباحة، أي يباح له النظر. والصحيح أنه يسن له النظر وليس فقط يباح. وهذا قول جماعة من الحنابلة وهو في متن الإقناع وصوبه المرداوي في الإنصاف، يسن النظر لكن الأكثر على أنه يباح فقط وليس يسن. قال: ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه. لا يخطب الرجل على خطبة أخيه للأحاديث الناهية عن ذلك، كما في حديث ابن عمر: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. وفي حديث أبي هريرة: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. في رواية: إلا حتى يأذن، حتى يأذن. والحديث في الصحيحين: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا ألا يسكن إليه. إذن نقول: لا يخطب على خطبة أخيه إن سكنوا إليه، أو إن ركنوا إليه، أو إن رضوا به. أما إذا لم يسكنوا إليه وكان الأمر معلقا، مثلا لم يجيبوه ولم يصدر منهم ما يدل على الركون إليه أو الرضا به، فحينئذ يباح لرجل ثان أن يتقدم فيخطب. والدليل على هذه المسألة حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها في صحيح مسلم، أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أبا جهم خطبها ومعاوية ابن سفيان كذلك خطبها. قالت: إن معاوية وأبا الجهم خطباني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، قالوا كناية عن كثرة السفر، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، يعني فقير. انكحي أسامة، أشار عليها صلى الله عليه وسلم أن تنكح ثالثا، فخطبها لثالث. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يحمل هذا الحديث على أنهم لم يعلموا، يعني معاوية لم يعلم بخطبة من؟ بخطبة أبي الجهم، وأبو الجهم لم يعلم. لكن كيف نجيب عن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة وقد علم؟ إذن الجواب الصحيح في هذه المسألة أن يقال: جازت الخطبة على الخطبة لأن المخطوبة لم يصدر منها ركون أو إجابة أو سكون إلى الخاطب، لم يصدر منها ركون أو إجابة أو سكون إلى الخاطب. وهذا يعني عندنا مسألتان: إما الخاطب الثاني قد لا يعلم الحال، إذا جهل الحال، يعني هو سمع أن زيدا قد خطب فلانة وجهل هل ركنوا إليه أم لم يركنوا إليه، هذه مسألة. والمسألة الثانية أنه علم أنهم لم يركنوا إليه. واضح الفرق؟ طيب، إذا علم أنهم لم يركنوا إليه وتركوه للنظر والتشاور وكذا، فوالله أعلم تصح الخطبة وتجوز الخطبة الثانية. طيب، إذا جهل الحال، علم أن فلانا قد خطب وجهل الحال، هل ركنوا إليه؟ هل علقوه؟ فالمذهب أنه تجوز الخطبة حينئذ، والراجح والله أعلم أنها لا تجوز، لأنها تدخل في عموم الحديث: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولأن هذا فيه نفس العلة إفساد القلب. وعندنا احتمال أنهم ركنوا إليه ثم جاء الخاطب الثاني فأفسدها على الخاطب الأول، فهذا من أسباب الأحقاد والضغائن. طيب، إذن المؤلف يقول: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا ألا يسكن إليه. وأيضا متى تجوز الخطبة؟ أو ردوه، ردوه علم أنهم رفضوه، أو أذن له الخاطب الأول. إذن هذه ثلاث حالات فيها جواز الخطبة على الخطبة: أنهم ردوا الخاطب الأول، أو أذن له الخاطب الأول، أو خطبت ولم يصدر منها أو من وليها ركون أو سكون. قال: ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة، لا يجوز التصريح بخطبة معتدة، ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة. لا يجوز التصريح بخطبة معتدة، معتدة يعني في العدة، سواء كانت في عدة طلاق رجعي أو بائن أو عدة وفاة، المعتدة مطلقا لا يجوز التصريح بخطبتها. ما معنى التصريح؟ أن يقول لفظا صريحا في الخطبة، يعني أنا أريدها، أريدك زوجة، أريد أن أخطبك. التصريح محرم. طيب، قال: ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة، لقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. أباح التعريض. لا، هو الآن يعني قضية المفهوم، إذا جاء مصرحا بالمفهوم بعد ذلك فلا مفهوم في الجملة الأولى. هو لو قال: لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة وسكت، لفهمنا ماذا؟ جواز التعريض بخطبة المعتدة مطلقا، لكنه بعدما ذكر حرمة التصريح أي مطلقا أباح التعريض في البائن فقط، فدل على هنا المفهوم، دل على حرمة التعريض في المعتدة غير البائن. إذن الحكم الأول صحيح، التصريح ممنوع تماما في كل هؤلاء: المعتدة الرجعية، المعتدة البائنة. طب ما هي المعتدة البائنة أو البائن؟ ما هي المعتدة البائن؟ ما هي؟ يعني سيأتي معنا أن البينونة أنواع كثيرة. هذه المطلقة ثلاثا هذه بائن، والطلاق على عوض هذه بينونة أيضا، والخلع بينونة كذلك، والفسخ لأجل العيب بينونة. طيب، يجوز التعريض بخطبة البائن خاصة، مفهوم هذا الكلام ماذا؟ تحريم التعريض لغير البائن. فالمطلقة الرجعية هل يجوز أن يعرض لها أحد بالخطبة؟ الجواب: لا يجوز، لأنها ماذا؟ لأنها في حكم الزوجة. المطلقة الرجعية أثناء العدة هي في حكم الزوجة. ومثل للتعريض فقال: فيقول: لا تفوتيني بنفسك، وإني في مثلك لراغب، ونحو ذلك. يعني لو قال مثلا: إن مثلك لا يترك، ومثل فلانة يحرص عليها الرجال، ودي فرصة لا تفوت، ونحو ذلك من العبارات. قال: إن إذا إيش الحديث يقول؟ فآذنيني إذا فرغت، أو إذا حللت فآذنيني، أخبريني. واضح أن هذا تعريض سيخطبها لنفسه أو لغيره. إذا حللت فآذنيني، يعني أعلميني، إذا انتهيت من العدة فأخبريني. طيب، ويعني عادة يستملح باب النكاح لأن فيه بعض التوسع في التعبيرات، وبعض مشايخنا كانوا يتوسعون جدا، والطلبة طبعا يحبون هذا التوسع. قال: ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائبه. لا ينعقد النكاح إلا بإيجاب وقبول. الإيجاب ممن؟ قال: من الولي أو نائبه، فيقول: أنكحتك أو زوجتك. وقبول، أي لا ينعقد إلا بإيجاب وقبول، وقبول الزوج أو نائبه. وهنا أفاد أنه لا حرج في التعبير عن هذا الخاطب بالزوج، هو في الحقيقة لم يصر زوجا بعد، لكن لا حرج أن تعبر، يعني باعتبار ما سيكون هذا المتقدم للزواج. قبول الزوج أو نائبه، فيقول: قبلت أو تزوجت. أولا أفاد المؤلف رحمه الله أنه لا بد من الإيجاب والقبول بصيغة معينة وبألفاظ النكاح الخاصة: أنكحتك أو زوجتك. والقول الثاني أن النكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه، يعني لو قال له مثلا: أعطيتك ابنتي هذه، أو ملكتكها بما معك من القرآن، وهذا جاء في الحديث: ملكتكها، أو وهبت لك ابنتي. فهذه الألفاظ إذا كان في عرف الناس تستعمل للنكاح، فهذا القول هو الصحيح، أن النكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه، ولا يقتصر على لفظ التزويج ولفظ النكاح. والأمر الثاني أنه جعله على هذا الترتيب: الإيجاب أولا، الإيجاب من الولي، والقبول ثانيا. وعلى المذهب لو قدم القبول لم يصح، يعني لو جاء الخاطب فقال: زوجني، أو قال: قبلت الزواج، أو أريد الزواج من ابنتك، فقال الولي: زوجتك، إلى هنا لا يصح، لابد أن يقول بعد ذلك الخاطب: قبلت. إذن مذهب الحنابلة أن تقديم القبول على الإيجاب لا يصح، ومذهب الجمهور أنه يصح، أنه يصح. والدليل على الصحة حديث المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يرغب في نكاحها، قال رجل: زوجنيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: زوجتها بما معك من القرآن. وما ورد أن هذا الرجل أعاد بعد ذلك وقال: قبلت. إذن تقدم هنا القبول على الإيجاب، الرجل قال: زوجنيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: زوجتكها أو زوجتها بما معك من القرآن، فتقدم القبول على الإيجاب. وهنا أيضا نقطة مهمة، قال: القبول من الزوج أو نائبه، فيقول: قبلت أو تزوجت. من الذي يقول ذلك؟ الزوج، لكن النائب لا يقول هذا، لا يصح أن يقول قبلت ويسكت، إنما لابد أن يصرح بأنه لغيره: قبلت لفلان، أو قبلت لموكلي فلان. طب إذا قال قبلت وسكت، هذه مشكلة كبيرة، إذا قال قبلت يعني لنفسه. وكذلك يخطئ كثير من الأولياء، ماذا يقول الولي؟ ماذا يقول الولي؟ المفترض يقول: زوجتك بنتي أو أختي
أو بنت عمي إذا كان وليها. طيب إذا قال زوجتك موكلتي، هذا الكلام لا يصح عند الجمهور، لا يصح على مذهب الجمهور، لأن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها، وبالتالي فلا تملك أن توكل غيرها. هذا يصح على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله الذي أجاز النكاح بغير ولي. إذن ينبغي أن ينتبه الولي إلى التعبير فيقول زوجتك بنتي، زوجتك أختي، ولا يقول زوجتك موكلتي، حتى يكون اللفظ صحيحا على جميع المذاهب، على جميع المذاهب. وأفاد أن الولي يمكن أن يوكل غيره، هذا صحيح، وكذلك الزوج يمكن أن يوكل غيره. وهذا يفيدنا في مسألة إذا كان الزوج بعيدا، هل يصح أن يتم عقد النكاح عبر الهاتف؟ هل يصح؟ يصح أو لا يصح؟ نعم يصح. لماذا يصح؟ يعني يقول له في الهاتف زوجتك بنتي، فيقول قبلت، عندنا مانعان من الصحة. المانع الأول أنه لا بد أن يشهد الشاهدان على الإجابة والقبول، والمانع الثاني أن الهاتف يمكن فيه تزوير الصوت. يعني لو أن امرأة تريد أن تخدع رجلا وليتزوجها، فتتفق مع شخص وتقول له هذا أبي وتفضل اتصل فيعقد لها، يمكن؟ لهذا صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بأن لما تكلم على إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة استثنى النكاح، لا يصح أن يجرى بالهاتف ولا ما شابهه كالفاكس والبرق والتليكس، لأنه يمكن التزوير، ولأنه كيف يتحقق الشهادة. طيب على هذا الكلام، ماذا لو أجروا عقد النكاح عبر الإنترنت، يعني غرفة صوتية مرئية، يمكن؟ فيسمع كلام الولي والخاطب والشاهدان يسمعان ويؤمن التزوير كذلك. فهذا والله أعلم، وأجازه بعض المعاصرين، أنه يصح عقد النكاح في هذه الحالة إذا أمن التزوير، إذا تمكن الشاهدان من سماع الإجاب والقبول كما في هذه الغرف الجماعية. والبديل عن ذلك كله ما هو؟ التوكيل. لا، التوكيل يعني الزوج بعيد فيوكل، يوكل من يعقد نيابة عنه، الولي غائب فيوكل من يعقد نيابة عنه، ولا بد حينئذ من التأكد من وجود وكالة صحيحة ثابتة. قال ويستحب أن يخطب، وليس يخطب، أن يخطب من الخطبة، أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه. إذن عندنا خطبة وخطبة. يستحب أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه التي قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، تسمى خطبة الحاجة، يقدمها الإنسان بين حاجته، بين المحاضرة، بين قضية مثل هذه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ويقرأ 3 آيات فيها الوصية بالتقوى: اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، واتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. الآية إذا قلت بعد جزء من الآية الآية فهي بالنصب، الآية والتقدير أي اقرأ الآية، اقرأ الآية يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إذن هذه خطبة الحاجة يقولها الولي قبل أن يزوج، أو يقولها من يلقنهما. ومن هذا الكلام نعلم أنه يمكن أن يتم النكاح مباشرة بين الولي والخاطب بلا مأذون، يمكن أو لا يمكن؟ يمكن إذا يعرف الصيغة، لا يحتاج من يلقنه، وإذا جاء من لقنهما فلا بأس، قل كذا وقل كذا. وليس فيه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على مذهب فلان أو فلان، لم يثبت هذا في السنة، لأن النكاح المشروع نعم بلا شك هو على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط أن يكون على مذهب فلان أو فلان، لا يشترط. إذن يكفي أن يقول زوجتك بنتي فلانة، وأن يقول الخاطب قبلت، بهذا ينعقد النكاح. وعلم أيضا أنه ليس من السنة قولهم الفاتحة، والذين يقولون الفاتحة غالبا يضيعون سنة خطبة ابن مسعود رضي الله عنه. وما ابتدع الناس بدعة إلا وتركوا من السنة مثلها. غالبا الحريص على الاختراعات يضيع السنن الثابتات، هذا في غالب أحوال، هذا اختراع. الفاتحة ما شرعت في هذا الموضع، ولا قالها محمد صلى الله عليه وسلم في موطن، لا في الجنازة ولا في عقد النكاح ولا في الصلح، ما جاء حرف في السنة اسمه الفاتحة. ونحن عمن نأخذ هذا الدين؟ عن سيدنا ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا نقل عن صحابي واحد كلمة الفاتحة. وحبذ لو بحث إنسان في تاريخ هذه الكلمة، من أول من اخترع هذا الاختراع؟ يحتاج إلى بحث الحقيقة، حتى أصبح كالمسلمات أنه في هذه المناسبات الفاتحة. نعم، بعض الناس يعتقد لو ما قيلت الفاتحة عندنا مشكلة، الخطبة فيها مشكلة، فيها مشكلة؟ ها؟ وهم يختصرون يقولون فلان قرأ الفاتحة. طب ما يقرأ الفاتحة 1000 مرة، هل هذا يفيد الخطبة؟ لكنهم يقصدون قرأ الفاتحة في مجلس الخطبة. على كل، الثابت هو هذا الدعاء المبارك الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، إلى آخره. هذا سؤال مهم، يعني بعد الإجابة والقبول أصبح هذا زواجا أو خطبة؟ هذا سؤال مهم، هل هذا زواج أو خطبة؟ هذا يختلف بحسب عرف الناس. يعني أكثر الناس المجلس الأول الذي يقول فيه أنا أريد فلانة، وقد يقولون له في نفس المجلس يا أهلا ومرحبا وألف ونحن نقبل، لو صرحوا له بالقبول هل هذا يعد عقدا؟ الجواب: لا يعد عقدا. إذا كان عرف الناس أن هذا مجرد خطبة فهذا ليس عقدا. عندهم مجلس آخر فيه العقد، فيه العقد، فيكون المجلس الأول مجرد خطبة. والعقد الكتابي أو تسجيل، تسجيل العقد ليس شرطا، ليس شرطا وليس ركنا، لكن نحن نقول إن تسجيل العقد واجب في هذا الزمن، في هذا الزمن واجب، لأنه وسيلة لحفظ الحقوق. لأن يمكن أن المرأة عياذا بالله بعد أسبوع تقول ما عندي زوج، أو يمكن هو يقول ما عندي زوجة، ويكون عندهم أولاد ويرضيع الأولاد، وهناك قصص حقيقية واقعية في هذا المقام. طيب، قال: ويستحب إعلان النكاح، إعلان النكاح والضرب عليه بالدف للنساء. إعلان النكاح ورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلن النكاح، بهذا اللفظ فقط. هو حديث حسن رواه الإمام أحمد وابن ماجه، الإمام أحمد والترمذي: أعلن النكاح. أما زيادة واضربوا عليه بالدف فضعيفة. وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم عند أحمد والترمذي والنسائي: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. الدف معروف، الدف يشبه الطبل، لكن ليس كالطبل، وصوته ليس كصوت الطبل. والدف، نعم، من يعرف الدف؟ الدف هو الطار، 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 هذا يعني ليس جلدا وليس مغلقا من جهة. طيب، الدف والصوت، الصوت ما هو الصوت؟ قيل الصوت هو الإعلان، الإخبار بالنكاح، وقيل الصوت هو إنشاد النساء في النكاح. المؤلف يقول: والضرب عليه بالدف للنساء، وفيه أن الدف ليس للرجال، وهذا هو الصحيح، أن الرجال ليس لهم استعمال الدف، وليس من شأن الأمة، أمة الرجال ليس من شأنهم الرقص، ليس من شأنهم الرقص ولا الطبل ولا الزمر. والدف مستثنى من أدلة تحريم المعازف، ولم يثبت عن واحد من الصحابة من الرجال استعمال الدف، ليس من شأن الرجل أن يستعمل الدف. ولهذا الدف خاص بالنساء، الدف خاص بالنساء، يباح لهن في الأعراس، في الأعياد. نعم. وأما سماع الدف، سماعه إذا، يعني إذا فعله الرجال هل يجوز أن تسمعه أنت؟ الصحيح والله أعلم جواز سماع الدف، جواز سماع الدف، ولا فرق حينئذ بين أن تسمعه من رجل أو امرأة، بل ربما كان من امرأة أشد. والدليل على جواز سماعه حديث المرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إني نذرت إن فتح الله لك أن أضرب على رأسك بالدف، فلم ينهاها النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينهى عن ذلك. إذن يسأل عن الزغاريد، الزغاريد والزغاريت، هذا من الصوت الذي لابد أن تخفيه، أن تخفيه المرأة عن الرجال، هذا من الصوت الذي هو عورة، هذا من الصوت الممنوع. يعني النساء فيما بينهن لا بأس، لكن بحيث لا يسمعهن الرجال. كذلك غناء النساء في العرس لا بأس به، بل مستحب، ولكن بشرط ألا يسمعهن الرجال. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب ولاية النكاح. باب ولاية النكاح، الكلام على هذا
الشرط المهم من شروط النكاح الولي. قال لا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين. لا نكاح إلا بولي، هذا نص حديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، خرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. والنكاح يشترط فيه الولي، هذا مذهب جمهور الفقهاء، جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة. وأجاز الإمام أبو حنيفة رحمه الله أن تزوج المرأة نفسها بغير ولي في حضور شاهدين، شاهدين في حضور شاهدين. ومذهب الجمهور كما ترون يعتمد على نص واضح، وفي الشرح عندكم أيضا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، نكاحها باطل. يعني على مذهب الجمهور لو أن امرأة تزوجت بغير ولي يقولون هذا نكاح فاسد، لا يقولون باطل. لماذا؟ لأنهم فرقوا بين الفاسد والباطل في باب النكاح. فالباطل المجمع على منعه كنكاح المرأة المتزوجة ونكاح المرأة وهي في العدة والنكاح المؤقت نكاح المتعة، هذه أنكحة باطلة. لكن لما كان النكاح بلا ولي، لما كان مختلفا فيه، عبروا بأنه نكاح فاسد. فعند الجمهور لا يصح هذا النكاح ويلغى، لكن قالوا إلا إذا حكم به حاكم أو قضى به قاض فإنه لا ينقض. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو في دولة مثلا مذهبها أو تعتمد مذهب أبي حنيفة رحمه الله، فزوج القاضي امرأة بلا ولي، هل يأتي المالكي أو الشافعي أو الحنبلي ويقول افسخوا هذا النكاح؟ لا يقول هذا. وكثير من بلدان المسلمين تعتمد اليوم صحة النكاح بلا ولي. لكن ماذا يقال في النكاح بين الأصدقاء والصديقات؟ يعني الآن عندنا نوع من النكاح زميل مع زميلته يقول لها أنت زوجتي أمام الله. يعني والله اليوم كان عندي سؤال، وتقول المرأة بكل اطمئنان إن احنا نيتنا الخير وتقدم لي الخاطب، فأهلها قالوا اصبر بقي سنوات دراسة، ولكن قال لي أنت زوجتي أمام الله وأشهد الله على ذلك، والآن تقول أنا حامل، فما الحكم؟ يعني هكذا كأنها لم تفعل شيئا، ما حكم هذا الزواج الذي أشهد الله عز وجل عليه؟ وبعضهم ربما أتى بشهود بزملائه وقالوا هذه زوجة. وهناك صور من هذا التلاعب والعبث والزنا المقنن، يعني ربما كتب لها ورقة وكتبت له ورقة، وربما كتب ورقة مشتركة، وربما جرحها جرحا وجرحته جرحا. هناك صور كثيرة يقول هذا ميثاق، وأصبحت زوجته حتى يخلو بها حتى يصل إلى ما سمعتم عياذا بالله، هذا من الزنا المحرم. نحن نقول النكاح بلا ولي لا يصح إلا إذا حكم به حاكم أو قضى به قاض، يعني زواج رسمي ليس عبثا. هذا العبث لا يعجز عنه أي زان ولا أي زانية. يعني إذا أراد رجل أن يزني، ما الصعوبة أن يقول لها تزوجتك أمام الله؟ وهذا أقبح من الزنا المجرد. يعني هذه المعصية الكبيرة الفاحشة المنكرة إذا فعلت بهذه الحيلة
فهي أشد إثما من الزنا المجرد عن هذه الحيلة، لأنهم يتلاعبون، تتلاعب مع الله عز وجل كأن الأمر يخفى على الله. وهل يرضى هذا الرجل الذئب الحقيقي، هل يرضى هذا النكاح لأخته أو بنته إنها تمشي مع واحد من ورائه كما يقولون، ويقول لها أنت زوجتي على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا زنا، هذا زنا قبيح. وربما عاش معها شهورا وأياما وسنوات، وربما أنجب منها والعياذ بالله، فهذه ظلمات بعضها فوق بعض. أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقدم عليه شيء. ثم اشترط المؤلف رحمه الله الشاهدين، وسنتكلم على ذلك. وأيضا الولي له شروط، له شروط نتكلم عنها في المجلس القادم إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.